بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في المشي بالجنازة. ويكون المشي بالجنازة سريعا، وهو ما فوق المشي المعتاد، لكن لا يكون جريا، لا يكون جريا. فهناك من يبالغ في هذه المسألة فيجري جريا حتى يكاد أو تكاد تسقط الجنازة من بين أيدي من يحملونها. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. وهذا الحديث فيه دليل على الإسراع بالجنازة بجميع شؤونها، من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها. قال: وقد روي في صفة مشيه صلى الله عليه وسلم معها أنه قريب من الرمل، وهذا في حديث أبي بكر قال: إنا لنكاد نرمل بها رمل، أي بالجنازة، وهو حديث صحيح. قال: وقد قيل بوجوبه، وقيل يستحب التوسط. نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على الاستحباب، على استحباب الإسراع في الجنازة على هذه الهيئة. وقد خالف الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى فقال بالوجوب، ورجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله، وأن الأحاديث فيها الأمر بالإسراع، الأمر بالإسراع. قال: والمشي معها والحمل لها سنة، بمعنى أن الإنسان لا يتأخر عنها ولا يتقدم، وإنما يمشي مع الجنازة، وإن استطاع أن يحمل فهذا سنة، ولكن لا يكون فيه شيء من التكلف أو من المدافعة، فإنه إذا أراد الناس كلهم أن يحملوا الجنازة ما استطاعوا، سيتضاربون وتسقط الجنازة، ولكن يحملها ما يعني يكتفى بمن يحملها من الناس. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه، أي موقوفا، وهو ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني عند المشي، سواء كان معها أو قبلها قليلا أو بعدها قليلا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله. وقد ورد أن الراكب خلفها والماشي أمامها، أي سواء، وهذا في حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود والنسائي، وصححه الألباني رحمه الله. ولا خلاف في جوازهما، أي يمشي خلفها أو أمامها، يعني في نفس الموكب، ليس المراد أنه يتقدم قبل الجنازة بزمن أو بوقت نحو ذلك. واختلف في الأفضل، فالأفضل الجمهور على أن أمامها أفضل، واستدلوا بحديث ابن عمر. والزيدية والحنفية أن خلفها أفضل، وهذا أيضا قول الأوزاعي وإسحاق وابن حزم، واستدلوا بظاهر الأحاديث الذي فيه الاتباع، من تبع، والأصل أن الاتباع أن تتقدم الجنازة ويكون الناس خلفها. واستدل الشيخ الألباني على ترجيح هذا القول، فإنه رجح هذا القول بقول علي: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح عن علي رضي الله عنه. وهذا القول هو الأقرب، وجاء عن أنس بن مالك أنهما سواء، وهذا ترجيح البخاري والثوري، وهو الذي اختاره الماتن هنا في قوله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. والخلاف هنا إنما هو في الأفضلية، وإلا فالأمر فيه سعة، فأحيانا من شدة الزحام لا يستطيع الإنسان أن يبقى خلف الجنازة فيضطر يتقدم، وأحيانا لا يستطيع أن يسرع فيكون خلفها، فالأمر فيه سعة. المهم أن يكون مع الجنازة، لا يتقدم عنها تقدما ينفصل، ولا يتأخر عنها تأخرا ينفصل عنها، هذه هي السنة. لكن لو أن إنسان ما أدرك الجنازة ومشت وهو تأخر قليلا لا بأس، فيدركها في عند القبر. قال رحمه الله تعالى: ويكره الركوب. وهذا عند الأكثر أنه يكره، والصحيح أنه خلاف الأفضل وليس بمكروه، وهذا قول الحنابلة. ولكن إن ركب فيكون خلف الجنازة حتى لا يتشبه بالكافرين أو ببعض العصاة من المسلمين الذين يجعلون الجنازة يجعلون لها موكب تمشي قبلها سيارات ثم يؤتى بالجنازة بعدهم، هذا تشبه. وأيضا هذا الركوب الذي الأولى تركه هذا عند حملها وأخذها إلى القبر، وأما عند الرجوع فإنه يجوز الركوب بلا كراهة ولا تفضيل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة في جنازة ابن الدحداح وأبي الدحداح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس عند الانصراف، وقد نقل على ذلك الاتفاق النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز عند الرجوع أن تركب أو تمشي، لكن في الذهاب الأفضل، ولا دليل على التحريم ولا الكراهة، بل إذا كان المكان بعيدا وشق على الناس أن يمشوا فالأفضل لهم الركوب، الأفضل لهم الركوب. لكن إذا كانت الجنازة قريب والمكان قريب الأفضل المشي، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: ويكره الركوب معها لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. رواه ابن ماجه وأيضا أخرجه الترمذي، وهو من حديث ثوبان، وهو حديث ضعيف في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو شديد الضعف، وهو حجة الجمهور على كراهة الركوب لكنه ضعيف. وقد ضعفه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. قال: ويحرم النعي. قال في القاموس: نعاه يعني أخبره بموته. وفي النهاية: نعي الميت أو نعى الميت إذا أذاع موته وأخبر به. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد استشكل العلماء النهي عن الإخبار مع قوله صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني، أي أعلمتموني في موت السوداء التي كانت تقم المسجد ونحو ذلك. قالوا كحديث أبي قتادة حين نعى النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا في بئر أو قتلوا في بئر معونة، هو عند أحمد. وجاء أيضا في الصحيحين، في الصحيح عن أنس، وفي الصحيحين وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وفي البخاري عن ابن عباس في غير حديث هل آذنتموني في المرأة، جاء في رواية أنه في رجل فقال: أفلا كنتم آذنتموني. فهذا يشكل على النهي عن النعي، كيف ينهى عن النعي وهنا ينعى قتل بئر معونة، ينعى النجاشي ويقول لماذا لم تعلموني بالمرأة التي ماتت في الليل؟ قال وقد تأولوه بتأويلات، يعني جمعوا بين الحديثين. قال رضي الله عنه في شرح المنتقى: إن الإعلام مما لا بد منه للميت من دفن وغسل ونحوهما جائز، وما عداه داخل في عموم النهي. إذن النهي ليس على إطلاقه. قال الحافظ ابن حجر: النهي أو النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر الميت على أبواب الدور والأسواق، وهذه البدعة لا زالت موجودة في بعض بلاد اليمن. أين من يقول؟ في حضرموت، نعم، عند الصوفية، وانتشرت حتى عند عامة الناس، فتجدهم يرسلون إلى كل المساجد رسائل بإعلام الناس بأن فلان مات، فيقرأها الإمام بعد الصلاة: توفي هذا اليوم فلان ابن فلان رحمه الله، وسيكون الدفن في مكان كذا في ساعة كذا، في وربما يكون الميت أو الجنازة في مكان بعيد لن يحضر أحد من الحاضرين. هذا هو النعي المنهي عنه، إعلان بالموت وتحديد مكان الدفن ونحو ذلك لمن لا يحتاج إلى ذلك. وأما إذا كان الناس يريدون حفر القبر ما وجدوا، فذهب في المسجد وقال: يا إخوان مات فلان، نريد مجموعة يتعاونون في حفر القبر، هذا ليس من النعي المنهي عنه. أو أعلن أنها ستكون جنازة بعد العصر بعد المغرب حتى يجتمع الناس يصلون عليه، أو أعلن من أجل يأتي من يغسله. إذن إذا كان النعي أي الإعلان لغرض يحتاج إليه الناس في تجهيز الميت فليس من المنهي عنه، وإنما النعي المنهي عنه الذي يكون على طريقة أهل الجاهلية في إخبار الناس بموت الميت لغير ما حاجة، وينتشر الخبر ويعلن هنا وهناك بما لا تحته فائدة، إنما هو مجرد التشبه، فهذا هو المنهي عنه. قال والنياحة أي وتحرم النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت وشمائله ويصحبها البكاء غالبا، هذه النياحة بكاء على الميت، وكان 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 وهكذا وهو يبكي، سواء من النساء أو الرجال، وغالبا يكون من النساء. والنياحة محرمة بإجماع أهل العلم إلا ما حكاه بعضهم عن بعض المالكية أنه قال ليست بحرام، وهذا قول مردود، بل الإجماع قائم أو هو قول عامة أهل العلم على تحريمه لظاهر الأحاديث المذكورة في الباب. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، رواه مسلم. وهذا الحديث قد نقله ابن عمر عن عمر وليس عن ابن عمر، وفي رواية عن عمر أنه قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي لفظ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والحديث كما سمعت عن عمر، وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهما، وأيضا حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم الذي فيه: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. ولا تعارض بين هذا النهي وبين أن القريب ربما يحزن على قريبه وربما يبكي عليه، فإن هذا ليس بمحرم، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبالمقابل قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما دمعت عيناه قال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء على الميت لا بأس به ما لم يصحبه مخالفة من ما كان عليه أهل الجاهلية، ومنها أيضا النياحة الذي فيه ذكر محاسن الميت وتعداده وإلى آخره على سبيل النياحة لا على سبيل الثناء، يعني ربما يذكر الإنسان ميتا فيثني عليه، ليس هذا من النياحة. أن تقول مثلا مات فلان من الناس رحمه الله وكان على خير وكان عنده من العلم وكان وكان، هذا ليس من النياحة، هذا من باب الثناء الحسن. وكما قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، وإنما النياحة التي تكون من القريب مع ربما شيء من التسخط، قد يصحبها شيء من التسخط والبكاء والعويل ونحو ذلك. قال واتباعها بنار، أي اتباع الجنازة بنار. قال الشوكاني في النيل هذا من فعل أهل الجاهلية، لكن ليس منه أن يكون مثلا الجنازة أخرجت بالليل فذهبوا بضوء، لأنهم ما يرون الطريق يحتاجون إلى ضوء، هذا لا يدخل في النهي، وليس هذا من النار المنهي عنها. قال لحديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أوصى ألا يتبعوه بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. وقد حسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز بطرقه وشواهده، وقد جاء عند أبي داود عن أبي هريرة بشاهد لهذا الحديث. قال وشق الجيب كما كانت تفعله الجاهلية من شق القميص. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والمراد بالشاقة المرأة التي تشق ثيابها وتمزق جيبها وتندب ميتها وتنوح عليه، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وهذا يدل على تحريمه. قال والدعاء بالويل والثبور وهو الهلاك، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، وعلى ذلك الجماهير أهل العلم، يعني ما يصلون إلى القبر والجنازة لازالت على أعناق الرجال وإذا بالناس قد جلسوا، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا قول الجماهير. وقد خالف بعض أهل العلم وقال هذا الحكم منسوخ، حتى هذا منسوخ بحديث علي وسيأتي. وقد عزى هذا القول النووي إلى الشافعي وأصحابه، وهو قول الحميدي، وصح عن عبد الله بن عباس. وسيأتي ما المراد بحديث علي. قال والقيام لها منسوخ، يعني تمر الجنازة فيقوم لها أو يمشي معها فيبقى واقفا حتى توضع، هذا كله منسوخ، يعني معناه لا بأس أن تجلس إن مرت الجنازة، ولا بأس أن تجلس قبل أن توضع الجنازة. قال والقيام لها منسوخ لحديث علي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة، ثم قعد، رواه مسلم. وهذا صريح في النسخ، هذا صريح في النسخ، كان يقوم ثم ترك، دل على جواز الجلوس، ولا ينكر على من وقف عند مرور الجنازة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف، ولهذا مرت جنازة يهودي فوقف فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال أليست نفسا، ولكن هذا الحكم نسخ فقعد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولأحمد وأبي داود بلفظ أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس وأمرنا بالجلوس، وهذا الحديث الذي عزاه هنا لأبي داود وأحمد هو عند أحمد وليس عند أبي داود بهذا اللفظ، وإنما الذي عند أبي داود باللفظ الأول قام ثم قعد. وممن قال بالنسخ مالك وأبو حنيفة والشافعي وأيضا أحمد في رواية، وقال أحمد أي في رواية أخرى وإسحاق لا نسخ والقعود لبيان الجواز، وهذا قول ابن الماجشون وابن حبيب وبعض الشافعية واختاره ابن حزم والنووي، وقالوا ليس هناك نسخ ولكن الجلوس جائز والقيام مشروع. وضعفوا ما جاء في حديث علي بالأمر أنه أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالقعود أو الجلوس، قالوا الأمر فيه ضعف، وإنما الخبر على سبيل الفعل يدل على الجواز، قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد هذا يدل على الجواز لا على الأمر. وهذا القول قوي، يعني معناه أن لو مرت جنازة لا يلزم أن تقوم، لكن لو قام إنسان على هذا القول يجوز، ولو كان مع الجنازة ووصل إلى القبر ثم جلس قبل أن توضع أيضا هذا يجوز، ولو وقف كان جائزا. وهذا القول أقرب، مع أن رواية أبي داود وأحمد قد صحها جماعة من أهل العلم وفيها الأمر، أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس، أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس، وهذا من الناسخ والمنسوخ. أن يكون في لفظ الخبر، يأتي النسخ في لفظ الخبر في نفس الحديث، وهذه من صور النسخ. انتهينا من المشي بالجنازة. لم يذكر المؤلف هنا ماذا يقول الناس عند أن يمشوا بالجنازة، لأنه ليس هناك دليل على ذكر معين، بل إن اختراع ذكر في حمل الجنازة بدعة كما تصنع الصوفية ويقلدهم بعض العامة، يخرجون وهم يصيحون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد كان بعض الصحابة يغضب ممن يصيح ويرفع صوته مع الجنازة، أظنه جاء عن ابن عمر أن بعضهم كان يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فقال ابن عمر اسكت لا غفر الله لك، اسكت لا غفر الله لك، لأن هذه بدعة. فليس هناك دعاء يقال عند حمل الجنازة، وإنما المطلوب الإسراع بها وتجهيزها ووضعها في قبرها، وبعد الانتهاء قال استغفروا لأخيكم وسروا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الذي ثبت، وما عداه ليس هناك دليل على شيء من ذلك.